أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإشكال الذي ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وهذا الإشكال كما عرفنا يتوجه على دعوى تحصل الجنس أو الجزء الجنسي للجزء الفصل، ولنصل من خلال ذلك إلى نتيجة أن الجزء الفصلي ليس علة للجزء الجنسي. حتى نعيد الإشكال بشكل سريع، بعض الإخوة ما كانوا، قلنا بأن الجزء الفصلي علة للجزء الجنسي. ما المقصود من ذلك؟ هل هو علة لمطلق الحيوان أو هو علة للحصة الخاصة من الحيوان؟ ما عندنا الشق الثالث. إن قلت هو علة لمطلق الحيوان فيترتب على ذلك تالي فاسد، وهو امتناع انقسام مطلق الحيوان. عاد لا نستطيع أن نقول الحيوان إما إنسان وإما بقر وإما فرس، لأن المفروض أن الناطق يحصل مطلق الحيوان علة له، فلا يحصل الحيوان إذن إلا بال ناطق. فكيف نستطيع أن نقسم الحيوان إلى إنسان وفرس وإلى آخره؟ هذا كان التالي الفاسد على الشق الأول. وإن قلت لا، الناطق لا يحصل مطلق الحيوان، يحصل الحصة الخاصة، حصة الخاصة من الحيوان يعني النوع. فإذا كان يحصل الحصة الخاصة، فالحصة الخاصة لا تكون خاصة إلا بعد تخصصها، وبعد تخصصها تكون قد وجدت، فلا تحتاج إلى من يحصلها. فالناطق إذن إذا كان علة لمطلق الحيوان تاليه الفاسد امتناع التقسيم، وإذا كان علة للحصة تاليه الفاسد تحصيل الحاصل. هذا كان الإشكال الذي أثاره الفخر الرازي في المباحث المشرقية. الجواب عن ذلك، نلاحظ أن كلاً من الماتن رحمة الله عليه والملا صدر في الأصفار وفي حاشيته على الشفاء اختارا جواب الفخر الرازي بعينه، لكن أضافا له إضافة. حاصل الجواب نتكلم فيه في مقامين. المقام الأول في مطلق العلة والمعلول، والمقام الثاني في تطبيقه على ما نحن فيه، لأنه ما نحن فيه أيضا الفصل المفروض علة للجنس. فإذا هو من مصادق العلة والمعلول. فإذا في البحث المطلق في المقام الأول، مطلق العلة والمعلول، ينبغي أن نلتفت إلى أن احتياج معلول إلى علّة يرجع إلى احتياجه إلى علّة ما، لا إلى خصوص هذه العلّة. المعلول كي يخرج من كتم العدم إلى نور الوجود بحاجة إلى ماذا؟ إلى علّة. هذا ما يقتضيه المعلول. أما لا يعين العلة، هو محتاج إلى علة معمة أي علة كانت. أما أن هذه هي العلة فهذا يندع من ناحية العلة لا من ناحية المعلول، فالعلة بذاتها تقتضي هذا المعلول، العلة بطبعها تقتضي هذا المعلول دون ذاك المعلول. إذن واضح صار الفرق. من ناحية المعلول احتياج إلى علة ما، من ناحية العلة هي بذاتها تقتضي هذا المعلول، لأن المعلول يقتضي هذه العلة. هذا بشكل عام بين العلل والمعاليل، وهذا ينشأ في الواقع من كون الإضافة بين العلة والمعلول ليست إضافة مقولية بل إضافة إشراقية كما سابقا أشرنا إلى ذلك. يعني لا نحتاج هنا إلى طرفين، نفس الاحتياج كاف في المقام. إذا اتضح البحث في المقام الأول وهو مطلق العلة والمعلول، تعال نطبق على المطلب. الحيوان اللي فرضناه الجزء المبهم، مش هكذا؟ الحيوان الذي هو الجزء المبهم كي يخرج من إبهامه بحاجة إلى علة ما، لأنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى الناطق، هو محتاج إلى علة ما. والناطق بطبعه هو الذي يقتضي الحيوانية. فإذن الناطقية بذاتها تقتضي الحيوانية، فلا يبقى إلا إشكال ماذا؟ أنه أيضا الصاهلية تقتضي الحيوانية، النابحية تقتضي الحيوانية، كل الفصول تقتضي الجنس. فيلزم صدور الواحد اللي هو الحيوان من ماذا؟ من متعدد. هذه الإضافة اللي أضافها السيد الماتن تبعا للملا صدر في بعض كتبه، ما هي هذه الإضافة؟ هو أنه صحيح نحن نسلم أن كل فصل يقتضي الجنس، فإذا تعددت الفصول تعددت العلل، لكن هذا لا يضر في قاعدة الواحد، لأن وحدة الجنس وحدة عامة، وإلا هو في الواقع متعدد، هو في الواقع ماذا؟ متعدد. يعني مثل الآن بين أمور متعددة تنتزع عنوانا، أي عنوان كان ولو عنوان الشيئية، هذا العنوان الذي انتزعناه من عدة أشياء في هذه الغرفة كل واحدة لها علتها، فهل نأتي ونقول بأن هذا ممتنع؟ لماذا؟ لأن الواحد صدر من متعدد، هذا لا ضير فيه، لأن هذا الواحد وحدته ليست وحدة حقيقية، لأن الجنس وحدته وحدة نوعية وليست وحدة حقيقية. فلأجل ذلك لا مانع من أن الناطق يحصل الحيوان أي الجزء الفصلي يحصل الجزء الجنسي ليتولد نوعا ليتولد نوع هو الإنسان، والصاهل يحصل الحيوان ليتولد فرس وهكذا إلى سائر الأمور الأخرى. واضح الفكرة صارت؟ فإذا لا ضير في ذلك، فإذا لا تمتنع القسمة. هذا الشيء المبهم العام يحصله الجنس فيولد لنا النوع، وباعتبار أن له فصول أخرى تحصله مع تحصيل نوع آخر فيصح القسمة، فيصح أن نقول الحيوان إن تحصل بالناطق فهو إنسان، وإن تحصل بالصاهل فهو فرس، وإن تحصل بالنابح فهو كلب، وهكذا. فلم تمتنع القسمة. يقول فإن قيل إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس، هذا قرأنا. قيل الجواب الإشكال إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم حصة خاصة بالنوع. طبعا المشكلة هنا أنه السير، يعني شوف الآن إذا أردنا مثلا أن نقول هذه نهاية الحكمة، ما هو المنهج المتبع فيها؟ سواء منهج يرتبط بالأسلوب أو منهج يرتبط بالمضمون، أنا شخصيا لا أستطيع أن أضع منهج لنهاية الحكمة. ليه؟ لأن تلاحظون حتى في الأصفار، الأصفار أكثر، تلاحظون أنه مرة ينقل إشكال لشخص بنفس عبارة ذلك الشخص بأسلوبه الخاص، فينقل جواب لآخر بنفس أسلوب ذلك الآخر، ربما الآخر ما طرح الإشكال بهذه الطريقة. يعني أنت الآن كيف طرحت الإشكال؟ مقتضى الأسلوب الفني أنت طرحت الإشكال أنه الفصل الناطق علة للحيوان، صح؟ قلنا إما علة لمطلق الحيوان وإما علة لحصة خاصة من الحيوان. إن كان علة لمطلق الحيوان تمتنع القسمة، إن كان علة لحصة خاصة من الحيوان يلزم تحصيل الحاصل. طب أنت كان مفترض في الجواب ماذا تقول؟ تقول أختار هذا الشق ولا يرد الإشكال، مش هذا مقتضى الصياغة الفنية؟ أن تبين لنا أي شق اخترت، لكن لأجل هذا الأسلوب المندمج بين أساليب متعددة، خب تحتاج العبارة إلى تفكيك لنعرف بالنتيجة ماذا اختار، اختار الشق الأول أو اختار الشق الثاني. فهي الصعوبة ليست صعوبة مطلب، يعني الآن بينا الإشكال أنه في تالي فاسد على سبيل منع الخلو، إن كان محصلا لكلي الحيوان للمطلق الحيوان يلزم امتناع القسمة، إن كان محصلا للحصة من الحيوان يلزم تحصيل الحاصل. فكان ينبغي في الجواب يقول أنا أختار الشق الأول مثلا ولا يرد الإشكال، أختار الشق الثاني مثلا ولا يرد الإشكال، بينما الآن اقرأ العبارة لا تعرف أي شق اختار، كأن العبارة لا ربط لها، كأن الجواب لا ربط له بالإشكال. شوف اقرأ، يقول إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم حصة خاصة بالنوع من شؤون تحصله الوجودي، من شؤون تحصل الجنس الوجودي الجائي إليه، لا من ناحيته، لأن حاجة المعلول إلى العلة تقتضي ماذا؟ علة ما لا خصوص هذا الفصل الجائي إليه من ناحية علته التي هي الفصل، والعلة متقدمة بالوجود على معلولها، فالتخصص بهذه العلة حاصل من أين؟ بالفصل. وبه يقسم الجنس الفاقد له في نفسه. فإذا المصنف اختار أي شق؟ الشق الأول. يعني نحن إذا نريد أن نصيغ عبارة فنية فيقول: والجواب أنه لنا أن نختار الشق الأول، وهو أن الناطق يكون محصلا لأي شيء؟ لمطلق الحيوان، ولا يترتب إشكال امتناع القسمة، لأن تحصل الحيوان لم يأتي من قبل ذات الحيوان، حتى نقول إذا ذاته تقتضي الناطقية فإذا كيف تقتضي الصاهلية فتمتنع القسمة، وإنما التحصل بالناطقية جاء من قبل الناطقية، فلا يمتنع أن يتحصل بفصل آخر وبالتالي تصح القسمة. شوف عبارة جدا سلسة، يعني حق المطلب هكذا أن يؤدى، أنك تبين أنت بالنتيجة في شقين، تبين أي شق اخترت وهذا مقصوده. لكن أقول العبارة للوهلة الأولى يظن أنه يتكلم في واد والإشكال في واد آخر.
كيف أحل الإشكال؟ واحد لازم منه تأثير كثير فيه.
لا، هذا لم بعد ما جئنا له في العبارة. لأن شوف الإشكال شو كان، أنك إذا اخترت أنه علة للمطلق تمتنع القسمة، إذا اخترت أنه علة للحصة يلزم تحصيل الحاصل. طيب في الجواب يقول لك أنا أختار أنه علة للمطلق. متى يرد إشكال امتناع القسمة؟ لو فرضنا أن المطلق بذاته يقتضي الناطقية، فإذا بذاته اقتضى الناطقية لا يمكن أن يقتضي الصاهلية فتمتنع القسمة، لا يكون إلا ناطقا.
هون يرد إشكال واحد والكثير.
بس لا مش تفضل. وإنما ماذا؟ وإنما الذي يقتضيه يقتضي الحيوانية هو العلة، وهذا اللي قلنا أنه كقاعدة عامة العلة تقتضي هذا المعلول، أما المعلول لا يقتضي هذه العلة بخصوصها، وإنما يقتضي علة ما. نعم هنا يأتي إشكال أنه صار عندك عدة علل، سلمنا ارتفع إشكال امتناع القسمة بهذا البيان، لكن وقعنا في إشكال آخر. ما هو؟ أنه صار هناك عدة علل للحيوان، والمفروض أن الكثير لا يؤثر في الواحد. يقول هذا صح، الكثير لا يؤثر في الواحد، في الواحد الحقيقي، في الواحد البسيط الحقيقي، والحيوان ليس كذلك. لذا هذه العبارة من قوله ولا ضير إلى آخر المقطع، هذه العبارة ليست موجودة في المباحث المشرقية. ولا ضير في علية، يعني هذا جواب عن إشكال مقدر، أنه أنت حليت لنا إشكال امتناع القسمة، لكن وقعت في محظور آخر وهو توارد علل متعددة على معلول واحد. يقول ولا ضير في علية فصول متعددة لماهية واحدة جنسية لضعف وحدتها، لأن وحدة عنوانية لا تتنافى مع الكثرة. واضح الفكرة صارت؟ ولذا الآن إذا تريدون تستبدلوا هذه العبارة التي في الكتاب التي قبل هذه الزيادة، طبعا قبل هذه الزيادة هذه العبارة هي عبارة تقريبا الملا صدر في الأصفار، عبارة الفخر الرازي هكذا، وحله أن الحيوان بطبيعته المطلقة محتاج إلى علة تقوم وجوده، حيوان. فإذا صريح كلام الفخر الرازي أن اخترنا أي شق، الشق الأول حيوان بطبيعته المطلقة، هذا أوضح. ذكرنا أن في الجواب نحن اخترنا الشق الأول، الحيوان بطبيعته المطلقة محتاج إلى علة تقوم وجوده، أما هذه العلة لا، ويحتاج إلى علة ما. فأما أن تكون تلك العلة هذه هي الناطقية، فليس لأن الحيوان بحيوانيته يقتضي ذلك، بل لأن الناطقية لذاتها علة لذلك الحيوان. هذا اللي أنا قلت أنه نتكلم في مقامين، مقام مطلق العلة والمعلول. فالحاجة المطلقة إنما جاءت من طبيعة الجنس، وتعين المحتاج إليه إنما جاء من قبيل الفصل. جدا عبارة أوضح من عبارة الكتاب، بل أكثر من ذلك. الآن عندنا عبارة الملا صدر رحمة الله عليه في شرحه على الشفاء أوضح من كلا العبارتين. طبعا جاء بعبارة الفخر الرازي نفس العبارة، ثم هكذا قال، هكذا في كل علة ومعلول، يعني قاعدة عامة، فإن ماهية المعلول لإمكانه يستدعي علة ما، وكونها معلولة لعلة معينة إنما جاء من قبل العلة لا من قبل المعلول. هذا قاعدة عامة، اتفقنا؟ فالمهم أنه يعني لو جيت أنا في الامتحان وضعت لك هذا السؤال في جنبي هذا الجواب، تفهمنا، وقلت لك المصنف أي شق من الشقين اختار، ينبغي أن تلتفت أنه اختار الشق الأول. واضح الفكرة صح؟ يعني تلاحظ أنه حتى الشراح يشرحون أحيانا، طب ما بين لك أنه والله أي شق اختار بالنتيجة. المهم هنا كل من الفخر الرازي والملا صدره بعد هذا الجواب طرحوا إشكالا آخر. فللوهلة الأولى من يطالع كلام الفخر الرازي وكلام الملا صدره يظن أن هذه فإن قيل الثانية التي في الكتاب ترجع إلى الإشكال اللي طرحاه الملا صدرة والفخر الرازي، والحال أن الأمر ليس كذلك. الإشكال اللي طرح الملا صدرة والفخر الرازي هو أنه أنت تقول العلة هي التي تقتضي الحيوانية، طيب ليه؟ ليش مش شيء آخر؟ فهنا جاء بمسألة السنخية بين العلة والمعلول، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. هذا المصنف لم يتعرض له، وإنما هنا طرح إشكالا جديدا. هذا الإشكال الجديد طرح في بعض الشروحات المنطقية كشرح المطالع وما شابه، لتوضيح هذا الإشكال ينبغي أن نستذكر مطلبا ذكرناه في الفصل ذكرناه في الفصل الرابع، يعني الفصل السابق. ما هو هذا المطلب؟ هو أن أو عفوا في الفصل الثالث في بحث الكلي والجزء. ما هو هذا المطلب؟ هو أن الكلي يوجد، الكلي الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فردي، صحيح أو لا؟ وليس له وجود مستقل عن وجود فرده، يعني ما عندنا في الخارج فرد وكل، بل الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فرده، مع قطع النظر عن الخلاف بين الرجل الهمداني والشيخ ماذا؟ الرئيس. ثبت لدينا في محله أن الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده، وأن إشكال بعض المناطق على وجود الكل الطبيعي في الخارج نشأ من عدم فهمهم لكيفية وجود الكل الطبيعي في الخارج، كما شرحنا ذلك بشكل مفصل. إذا كان الأمر كذلك، إذا استذكرنا هذه المقدمة، فإذن الكل الطبيعي مثل الحيوان، تمام؟ كل الطبيعي مثل الحيوان يوجد بوجود فردي، فينتج ذلك أن المحصل للكل الطبيعي ما هو؟ هو وجود الفرد. فكيف تقولون بأن المحصل للحيوان هو الفصل؟ يعني هذا إشكال على أصل تحصل الحيوان الناطق، على أصل تحصل الجنس الفصل. فإذا كان الحيوان كليا طبيعيا، وثبت في محله أن الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده، ينتج ذلك أن الحيوان يتحصل بوجود الفرد، لأنه يتحصل بالفصل. هذا إشكال على تحصل الحيوان والجنس بماذا؟ بالفصل. اقرأ العبارة. يقول: فإن قيل التحصل الذي يدخل به الجنس في حيز الوجود، وتحصله بماذا؟ بالوجود الفردي. ليش قال بالوجود الفردي؟ لما عرف من أن الكل الطبيعي يوجد بوجود فردي. فما لم يتلبس بالوجود الخارجي لم يتحصل، لم يتم يعني لم يتحصل، ولم يكن له شيء من الشؤون الوجودية. وهذا يتنافى مع قولكم بأن الحيوان يتحصل بالناطق بالفصل. هذا هو الإشكال. الجواب أن المستشكل خلط بين مقامين وبين نوعين من التحصل. هناك تحصل يترتب عليه الآثار الخارجية، وهذا بناء على أصالة الوجود. بماذا يحصل هذا التحصل؟ بالوجود. لكن هذا نحن لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن أجزاء الماهية التي تحمل على الماهية بذاتها، والذي جعله المصنف، ويوم أمس ذكرنا البرهان الذي جعله من الحمل الأول، يعني من الحمل الأول، يعني ما في وجود، وإلا لكان من الحمل الشائح. فنحن إذن نتكلم عن التحصل التعقلي ليتحصل عندنا ما هي تامة اسمها النوع، والتي هي لا تترتب عليها الآثار، لا تترتب عليها الآثار إلا بعد أن تصبح موجودة. فالتحصل بالوجود لترتيب الآثار، وهذا خارج عن محل كلامنا. وما هو محل كلامنا؟ بما أننا نتكلم عن الحمل الأول، وفي الحمل الأول أصلا وجود ما فيه بناء على الشرح الذي شرحناه يوم أمس. خب هذا الحيوان يتحصل في الفصل، لا معنى لأن نقول يتحصل بالوجود. لا، نحن لا نتكلم عن عالم ترتب الآثار الخارجية، وإنما نتكلم عن عالم تقوم الماهية بذاتها وذاتياتها التي هي ليست إلا هي، لا لوازمها موجودة ولا الوجود عارض عليها. هذه المرحلة التي نتكلم عنها، فلا تخلط مرحلة التحصل التي نتكلم عنها ليست مرحلة ترتب الآثار. صار واضح الفكرة إن شاء الله؟ خب. يقول: فإن قيل التحصل الذي يدخل به الجنس في الوجود، هذا قرأنا، قيل المراد بتحصله بالفصل هو ثبوته التعقلي وكينونته ماهية تامة نوعية، هذا العالم الذي نتكلم به. أما الذي يكتسبه الحيوان بالوجود الفردي هو تحقق الماهية التامة خارجا، بحيث تصبح مفارا للآثار التامة، تحققا يترتب عليه الآثار الخارجية. فالذي يفيده الفصل هو تحصل الماهية في المقام الأول، في مقام التعقل المبهمة الجنسية وصيرورتها ماهية نوعية تامة. وفي هذه المرحلة قلنا الماهية ينظر إليها بما هي هي، وفي النظر إلى الماهية بما هي لا يوجد وجود كي يكون التحصل بالوجود. والذي يفيده الوجود الفردي هو تحصل الماهية التامة وصيرورتها حقيقة خارجية يترتب عليها الآثار كعادته، وهو أفضل شيء في الكتاب. يعني هذا المنهج الذي يتميز به الكتاب، أنه بعد أن نقض إبرام وذهاب وكذا يأتينا بالنتائج التي تعتبر خلاصة فتوائية للمطالب الفلسفية التي طرحت. النتيجة الأولى التي حصلناها فيما سبق أن الجنس تعبير بأنه جزء النوع في مقام التحليل الحدي، أما الجنس هو النوع مبهما، ولذا قال هذا من حمل الشيء على ذاته، وكان حملا أوليا ذاتيا. فالجنس ما هو؟ هو عين النوع، لكن ماذا؟ مبهم. إبهامه ماذا يقتضي؟ أن يتحصل بشيء ما. فحينئذ عندما نتكلم عن الفصل نقول الفصل هو النوع ماذا؟ لكنه النوع محصلا. طيب إذن عرفنا الفصل وعرفنا الجنس، ما هو النوع؟ والماهية التامة التي لا ينظر فيها إلى إبهام وتحصل. ليش؟ لأن الإبهام والتحصل شيء زائد على أفق الماهية بما هي هي، لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، فلا تكون لا مبهمة ولا متحصلة. ولذا سابقا ذكرنا أنه في أفق الماهية يرتفع الشيء ونقيضه بالتبرير الذي ذكرناه سابقا، فلا تكون لا مبهمة ولا متحصلة. فإذن هذا في الواقع الوجوه المميزة بين الجنس، الجنس الحيوان هو الإنسان لكنه الإنسان مبهما، الفصل هو الإنسان لكنه الإنسان مبينا ومحصلا، أما النوع فهو ذات الماهية التامة من دون أن يؤخذ فيها لا التحصل ولا الإبهام. لذا يقول فتبين بما مر أولا أن الجنس هو النوع مبهما والفصل هو النوع محصلا، والنوع هو الماء، يعني صحيح أن نقول والنوع هي الماهية. ليش؟ للقاعدة البلاغية التي تقول إذا وقع ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر فالأولى مراعاة جانب الخبر الأولى لا عن نحو التعيين بلاغيا، يعني خب جانب الخبر هنا ماذا؟ الماهية. فنقول النوع هي الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصل. ليش؟ أن هذا مقتضى كونها في أفق ذاتها ليست إلا هي. هذه كانت النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي تقدم بحثها مفصلا أن كلا من الجنس والفصل يحملان على النوع عند المصنف بأي حمل؟ الحمل الأول. وهذا قلنا خلاف ما كان مرتكز في أذهاننا في المنطق. التفت جيدا لهذه النكتة. عندنا ثلاثة أمور ينبغي أن نفرق بينها. عندنا ما هي، عندنا مفهوم، وعندنا وجود. هذه ثلاثة أمور: ما هي غير المفهوم، والمفهوم غير الوجود. مشهور المناطق والشيء الذي كنا ندرسه في المنطق أن الحمل الأول يصدق في موردين: عندما يكون هناك اتحاد مفهوم ماهوي، عندما يكون هناك اتحاد ماهوي بالطبيعة سوف يكون هناك اتحاد مصداقي، مثل الحد التام والمحدود، الإنسان حيوان ناطق، هذا ماذا نسميه؟ حمل أول. ليش؟ لأن ماهية الإنسان هي عين ماهية الحيوان الناطق، وبالتالي سوف يتحدا في المصداق. هذا المورد الأول للحمل الأول. المورد الثاني للحمل الأول عند المناطق ما يسمى حمل ترادف، مثل الأسد ليث والإنسان بشر، حمل المترادفات على بعضها. في حمل المترادفات على بعضها يوجد اتحاد ماهوي ومفهومي بفرض أن المعنى فيهما واحد ومصداقي ووجودي. فكنا نقرأ في المنطق هكذا أن الحمل الأول يصدق وين؟ في موردين. غير هذين الموردين وين؟ يندرج في الحمل الشيء. فمثلا نقول الإنسان ناطق، عند المناطق ماذا؟ حمل شايع. ليش؟ لأنه ما في اتحاد ماهوي ولا يوجد اتحاد مفهومي. مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، ماهية الإنسان غير ماهية الناطق. هنا خالف المصنف، قال لما نحن كنا نتكلم عن حمل الجنس والفصل على النوع في مرحلة الماهية من حيث هي هي، في مرحلة الماهية من حيث هي هي، لا يوجد الأمر الثالث. ما هو الأمر الثالث من الأمور الثلاثة؟ الوجود. وملاك وقوام الحمل الشايع أن يكون عندنا وجود، حتى نقول اتحاد في الوجود، اتحاد في المصداق. فإذا كان الحيوان يحمل على الإنسان في أي مرتبة؟ في مرتبة ذات الإنسان، أي من حيث هو هو، من حيث هو هو الماهية ليس لها الوجود وليس لها اللوازم الذاتية حتى. فإذا كان كذلك كيف يصير الحمل حملا شايعا وقوام الحمل الشايع الاتحاد في الوجود، الاتحاد في المصداق؟ هذا هي النتيجة. لذا يقول وثانيا أن كلا من الجنس والفصل محمول عن النوع بأي حمل؟ محمول على النوع حملا أوليا. وأما النسبة بين الجنس والفصل هذا في الواقع لم نستنتجه مما تقدم، ولذا نقف عنده إلى الدرس اللاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
لا، في وجوده الخارجي ليس إلا الوجود بناء على أصالة الوجود. وهو هذا كان الإشكال الثاني، الإشكال الثاني اللي خلط بين مرحلة التعقل ومرحلة الوجود الخارجي.
بالنسبة للقاعدة اللي كان عم يأسسها بأنه المعلول بنفسه يقتضي علا ما
فعل
معين بمقام تأسيس قاعدة عامة المفترض، وهذا اللي صرح فيه الملا صدر بآخر كلامنا قلتوله. طيب إذا بنطبق هذا الكلام على واجب الوجود بأنه علا لهذا الوجود، هذا الكون، هذه الموجودات، إذا هذا الوجود بالنسبة إلى واجب الوجود ما فيناش نقول إنه هذا الوجود المعلول يقتضي بأن يكون معلول لواجب الوجود لهذه العلة الذي هو واجب الوجود، لأنه عين الفقر، عين الاحتياج، فهو هذا المعلول يقتضي أن يكون عنه.
لا
يعني هذا المعلول، يعني بهذا هذا المعلول هو الذي يقتضي.
هنا أجاب سابقا المصنف أن هنا خلط بين نوعين من الإمكان، بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الفقري. هذا الذي تتكلم به الآن، خرجنا عن بحثنا، هذا كلام في الإمكان الفقري، الفقير بذاته يحتاج إلى الغني، تفهمنا؟ هذا غير الإمكان الذي نبحث عنه، نحن كلامنا ما هي ممكنة ذاتا، المعلول الممكن ذاتا، هذا صار بحث آخر في الإمكان الفقري، وهذا نبه عليه سابقا المصنف.